بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد فرغنا من قراءة ترجمة أبي حنيفة رحمة الله تعالى عليه من كتاب سير أعلام النبلاء، وننتقل إلى قراءة ما يتعلق بترجمة الإمام مالك بن أنس رحمة الله تعالى عليه. كما قلنا، سنقرأ تراجم الأئمة الأربعة من سير النبلاء بإذن الله سبحانه وتعالى في هذه الدروس، وإن شاء الله تعالى بعد أيام هكذا أسبوع سنعلن إن شاء الله عن برنامج لتثبيت القرآن وإتقانه ممن كان من حفظة كتاب الله من طلابنا، وهكذا أيضا من أحب. سيكون برنامجا مكثفا له شروطه وضوابطه وآدابه، يكون من بعد الشروق من الساعة السابعة إلى الحادية عشرة على طريقة معينة يلتزمها من أراد الدخول في ذلك البرنامج، إذا أراد أن يثبت حفظه في كتاب الله سبحانه وتعالى. وسنؤخره إلى الأسبوع القادم، ليس هذا الأسبوع الذي سيأتي، ربما الذي بعده أو في آخر هذا الأسبوع الذي سيأتي نبدأ بترتيبه، وذلك أنه في رمضان الطلاب قد راجعوا القرآن وصلوا به في الناس، وهم حديث عهد بمراجعته، فيحتاج إلى تثبيت وإتقان بقدر الإمكان. فوضعنا برنامجا وخطة لتثبيته إن شاء الله تعالى، يكون ذلك على مدار شهر كامل وأسبوع أو شهر ونصف بين العيدين إن شاء الله تعالى، ونسأل الله الإعانة والسداد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الذهبي رحمه الله تعالى في سير أعلام النبلاء في المجلد الثامن صفحة 48، قال مالك الإمام، أخرج له الجماعة، قال هو شيخ الإسلام، حجة الأمة، إمام دار الهجرة. وقد سمعت وعرفت أن أبا حنيفة رحمه الله اعتقد عليه ثلاثة أشياء: ضعفه في الحديث، وقوله بالإرجاء، وإيغاله في القياس والرأي. نعم، ولم نقرأ ما ذكر في المسألتين الأخيرتين في ما نسب إليه من الإرجاء وما نسب إليه من مخالفة الآثار والقول بالرأي. ومن أحب أن يطلع على شيء من ذلك فعليه بكتاب شيخنا المحدث مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله، الذي سماه نشر الصحيفة، في جمع أقوال أئمة الجرح والتعديل في أبي حنيفة، جمع ونقل، ليس له إلا النقل، نقل عشرات الآثار عن الأئمة الأعلام في من تكلموا على أبي حنيفة النعمان بن ثابت رحمه الله. وبعض الكلام كلام قوي وقدح، كذلك أيضا ليس بالسهل. قال رحمه الله هو شيخ الإسلام، حجة الأمة، إمام دار الهجرة، يعني مالك بن أنس، أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك ابن أبي عامر ابن عمرو ابن الحارث ابن غيمان ابن خثيل ابن عمرو ابن الحارث وهو ذو أصبح حمك الله ابن عوف ابن مالك ابن زيد ابن شداد ابن زرعة وهو حمير الأصغر الحميري ثم الأصبحي المدني حليف بني تيم من قريش فهم حلفاء عثمان أخي طلحة ابن عبيد الله أحد العشرة. إذن هذا نسبه حميري يماني أصله أصبحي من اليمن رحمه الله. انتقلوا إلى المدينة ولد فيها وعاش فيها وتوفي فيها. قال وأمه هي عالية بنت شريك الأزدية وأعمامه هم أبو سهيل نافع وويس والربيع والنضر أولاد أبي عامر نافع بن أبي عامر وويس بن أبي عامر والربيع بن أبي عامر والنضر بن أبي عامر. وقد روى الزهري عن والده أنس وعميه أويس وأبي سهيل وقال مولى التيميين. وروى أبو أويس عبد الله عن عمه الربيع وكان أبوهم من كبار علماء التابعين أخذ عن عثمان وطائفة أبوهم الذي هو مالك بن أبي عامر الذي هو أبوهم الذي هو أبو عامر أبو عامر جد مالك بن أنس أو نعم مالك بن أبي عامر نعم. قال مولد مالك على الأصح في سنة 93 عام موت أنس خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن توفي في السنة التي ولد في السنة التي توفي فيها أنس بن مالك. هذه فائدة في ترجمته أن مولده كان سنة 93 في العام الذي ولد الذي توفي فيه أنس. ونشأ في صون ورفاهية وتجمل وطلب العلم يعني صون أي ديانة ورفاهية وتجمل أنه كان مستور الحال بل كان من أهل بيت فوق المستور لهم ما يكفيهم وبيت علم صيانة وديانة. قال وطلب العلم وهو حدث بعيد موت القاسم وهو حدث أي صغير بعيد أي بعد موت القاسم بقليل بزمن يسير بعيد موت القاسم وسالم أي لم يدرك الرواية عن سالم مولى ابن عمر. فأخذ عن نافع أعطنا التقريب يا أبا أحمد أخذ عن نافع فأكثر أكثر عن نافع مولى ابن عمر وصارت روايته عن نافع من أصح الأسانيد. سالم مولى ابن عمر مات في آخر سنة 96 سالم مولى ابن عمر مات قبل المئة بأربع سنوات في آخر سنة 96 هذا سالم. ونافع قال الحافظ في التقريب نافع مولى نافع أبو عبد الله المدني مولى بن عمر ثقة ثبت فقيه مشهور من الثالثة مات سنة 117 أو بعد ذلك يعني بقي نافع بعد سالم 20 أو أكثر 20 أو أكثر فأدركه مالك وأخذ عنه ولم يدرك أن يأخذ عن سالم. هذه فوائد جميلة في تراجم الرواة. إذن كم عاش نافع بعد سالم أكثر من 20 لكن مات سنة 6 أو ربما قوله سنة ست، ربما سنة ست يعني مئة، 106. إذا كان 106 هذا نعم 106، سنة ست يعني 106. طيب سنة 106 كم كان عمر مالك؟ مالك ولد سنة 93، 13 سنة كان حدثا. طلب العلم بعيد موت، بعيد يعني بعد موت سالم بأيام أو بزمن يسير، يعني حين ناهز الاحتلام أو قارب الاحتلام أو بلغ، بدأ يطلب العلم سنة 106 مات سالم. طيب وبعده كم بقي نافع؟ بعده بقي 11 سنة أو أكثر. ففي خلال هذه العشر سنوات أو أكثر انتهز مالك الفرصة وروى عن نافع فأكثر عنه. ونعم الرواية هي قال: وطلب العلم وهو حدث بعيد موت القاسم وسالم. أيضا القاسم، حتى نتيقن أن ما قلناه صواب، أن سالم مات سنة 106 ليس سنة 96 بل 106، لأن الحافظ له قاعدة في أول الكتاب أنه إذا قال سنة 6 يعني 106 كان من أصحاب الطبقة الثالثة. القاسم ابن محمد بن أبي بكر الصديق رحمه الله مات سنة 600، يعني في سنة واحدة مات سالم والقاسم، سالم والقاسم ماتا سنة 106 على الصحيح. وبعدها بعد موتهما بدأ مالك في طلب العلم وأخذ عن نافع الذي مات بعدهما بإحدى عشرة سنة أو أكثر. قال: وسعيد، فأخذ عن نافع وسعيد المقبري وعامر بن عبد الله بن الزبير وابن المنكدر والزهري وعبد الله بن دينار وخلق سنذكرهم على المعجم، وإلى جانب كل واحد منهم ما روى عنه في الموطأ كم عدده وهم، ثم سردهم وكم كم روى لهم في الموطأ، كم روى لهم في الموطأ. نعم. ومن الذين أكثر عنهم في الموطأ نافع روى عنه 85 حديثا، ويحيى بن سعيد الأنصاري روى عنه 40 حديثا، وأبو الزناد روى عنه 64 حديثا. هؤلاء الذين أكثر عنهم. وهشام بن عروة روى عنه 42 حديثا، وإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة 18 حديثا، زيد بن أسلم 26 حديثا. هؤلاء المكثرون الذين روى عنهم في الموطأ، وسمي 13 حديثا هؤلاء، والزهري 18 حديثا، والبقية دون العشرة. قال: فعنهم كلهم 636 حديثا وستة أحاديث عمن لم يسم، واختلف في ذلك في 71 حديثا. وممن روى عنه مالك مقاطيع، روى عنه بعض المقاطيع المرسلات والموقوفات، عبد الكريم بن أبي المخارق في إضعاف وجماعة. قال: وفي الموطأ عدة مراسيل أيضا عن الزهري ويحيى الأنصاري وهشام بن عروة، عمل الإمام الدارقطني أطراف جميع ذلك في جزء كبير فشفى وبين. وقد كنت أفردت أسماء الرواة عنه في جزء كبير يقارب عددهم 1400، فلنذكر أعيانهم أي المشهورين الذين رووا عن مالك التلاميذ. وذكر ممن روى عنه الزهري، فهذا من المدبج، وما روى كل قرين عن أخيه مدبج، مدبج فاعرفه حقا وانتخه. ويحيى بن سعيد الأنصاري أو هو من رواية الصاغر عن الأكابر من رواية الأصاغر عن الأكابر ومن الأقران جماعة ذكرهم. قال وآخر أصحابه موتا راوي الموطأ أبو حذافة أحمد بن إسماعيل يعني بعد أن سرد الأسماء أحمد بن إسماعيل السهمي عاش بعد مالك 80 عاما وقد حج قديما ولحق عطاء بن أبي رباح أي مالك حج قديما ولحق عطاء بن أبي رباح. فقال مصعب بن الزبيري سمعت ابن أبي الزبير يقول حدثنا مالك قال رأيت عطاء بن أبي رباح دخل المسجد وأخذ برمانة المنبر ثم استقبل القبلة. طيب ننظر عطاء توفي سنة كم عام كم توفي عطاء بن أبي رباح مات سنة 14 كم كان عمره 93 إلى 13 إلى 23 إلى 13 20 21 ماذا عاما حج وعمره 21 عاما أو حج وعمره 20 عاما لحق عطاء. قال معن والواقدي ومحمد بن الضحاك حملت أم مالك بمالك 3 سنين وعن الواقدي قال حملت به 2 سنين. أما الواقدي فتكلموا فيه وأما هذا فمشهور عن مالك أنه أمه تأخرت في وضعه حملت به أكثر من سنة قيل سنة حملت به 2 وقيل أكثر من ذلك. وهو نفسه مالك لما ذكر له أتحمل المرأة جنينها أكثر من سنة فقال هذا صاحبنا فلان بن فلان ذكر اسمه أنه سهيل بن أبي صالح وكذا وهو رجل صدق أخبر أن أمهم أو كذا حملت بهم كذا يعني فوق السنة 2 أو 4. الشاهد أن هذا ممكن لكنه خلاف عادة العادة 9 أشهر وقد تزيد إلى نصف شهر إلى شهر 10 أشهر ويبدأ القلق ويبدأ تردد النساء على الطبيبات إذا زاد على الشهر 9 حتى يأتي الفرج. وإذا تأخر عن موعده ربما قرر للمرأة عملية قيصرية لاستخراج الجنين فأما أولون ما كان عندهم عمليات قيصرية بالبركة جلس كما ما جلس حتى إذا أذن الله بخروجه خرج. قالوا عن بعضهم إنه خرج وقد نبتت أسنانه لكن هذا نادر. قال وطلب مالك العلم وهو ابن 14 سنة كما قلنا يعني 13 سنة 14 سنة وتأهل للفتيا أي صار أهلا لأن يفتي وجلس للإفادة وله 21 سنة يوم مات عطاء أو سنة مات عطاء جلس لإفادة الناس. إذن بورك له في هذه 7 سنوات التي طلب فيها العلم وهو ابن 13 سنة إلى 21 سنة جمع خيرا من علماء المدينة أكثر مشايخه من هم كما قلنا نافع ويحيى بن سعيد الأنصاري وهشام بن عروة وسمي والقاسم لا ما أدرك القاسم وأبو الزناد عبد الله بن ذكوان هؤلاء كلهم مدنيون وأما القاسم وسالم ما أدركهم يعني لم يطلب العلم عندهم إنما بدأ يطلب العلم بعد موتهم. فإذا هو ليس له كبير رحلة لطلب العلم وإنما أخذ عن أهل المدينة وصار علما من أعلامها وإماما لها حتى لقب بإمام دار الهجرة، وذلك لأن المدينة كانت غنية شبع بالفقهاء والمحدثين وأبناء الصحابة وأحفاد الصحابة من أهل العلم والخير والفتياء، فأخذ عنهم ونهل عنهم. فالشخص إذا لم يتيسر له رحلة فيمكنه أن يصير نابغة مفيدا مستفيدا إذا هو اجتهد وأخذ عن أهل بلده من أهل العلم والسنة والاستقامة، يستفيد من علومهم وآدابهم وعلمهم وعملهم وسمتهم وهديهم وطريقتهم، فيستفيد خيرا كثيرا. وكم من شخص طاف الآفاق وجمع ورحل حتى ذاع صيته في ذلك ولم يكتب له القبول والصيت والانتشار كما كتب لمالك بن أنس، ولم يرحل، ليس لا تعرف عنه كبير رحلة، ربما يأتي الكلام. نعم، فهي أرزاق كما يقولون، هي أرزاق ما هي بالبكارة، يعني من أراد الله عز وجل أن يوفقه، لكن بذل السبب. ما هو السبب؟ أنه تكيف مع الحال الذي هو فيه فأقبل على ما ينفعه، احرص على ما ينفعك واستعن بالله. والرحلة لا شك أنها طريقة المحدثين، وفيها خير كثير، وفيها انقطاع إلى طلب العلم وعدم انشغال وتفرغ أكثر. ما الذي يرحل ما فيه شيء من العلائق تعيقه عن طلب العلم، قليل تفكير ربما بالأهل أو بالبلد ثم يذهب ويبقى في طلب العلم، بخلاف من كان بين أهله وعشيرته فقد تكثر مشاغله ويقل استغلاله للوقت. والموفق من وفقه الله. قال: وحدث عنه جماعة وهو حي شاب طري، فضل الله يؤتيه من يشاء. وقصده طلبة العلم من الآفاق، سبحان الله، يعني هذا شاب له بضع سنين يطلب العلم، جلس لإفادة الناس وهو ابن 21 سنة، وقصده الناس وهو شاب طري، ليس هو من آل البيت ولا من أبناء الصحابة، نعم، ولا من كذلك أيضا القبائل القرشية، هو أصبح حميري يماني، وفقه الله لطلب العلم فرفعه الله به. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وهو مولى، يعني بمعنى أنه مولى حلف، كان أجداده حلفاء للتيميين. قال: وقصده طلبة العلم من الآفاق في آخر دولة أبي جعفر المنصور من سنة 150 وما بعد ذلك، وازدحموا عليه في خلافة الرشيد وإلى أن مات. من ثبت نبت، من ثبت نبت، ثبت في الخير الذي هو فيه واستمر فيه وثبته الله، وكان كل يوم يزداد خيرا يؤتي الثمار. ربما يكون في أوائل أمره الطلب عليه قليلا، لكن في أواخر أمره يثقل كاهله بكثرة من يقصده ويطلبه، والله المستعان. قال الذهبي رحمه الله، ساق بسنده، نحن نختصر الأسانيد، ساق بسنده إلى أبي هريرة من طريق ابن جريج ابن عيينة عن ابن جريج عن أبي الزبير عن أبي صالح عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليضربن الناس أكباد الإبل في طلب العلم فلا يجدون عالما أعلم من عالم المدينة. ليضربن الناس أكباد الإبل في طلب العلم، هذه بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم، على أن الناس من أمته سيقبلون على طلب العلم وينتشرون في الآفاق يقصدون العلماء، فلا يجدون عالما أعلم من عالم المدينة. قال في الحاشية: أخرجه أحمد والترمذي والحاكم والبيهقي في سنده عن عنت مدلسين ابن جريج وأبو الزبير، كلاهما مدلس وقد عنعن، وأعله الإمام أحمد رحمه الله بالوقف. قال في الحاشية: كما ذكره ابن قدامة في المنتخب، ومع ذلك فقد حسنه الترمذي وصححه ابن حبان والحاكم، سكت عنه الذهبي. في رواية: يأتي على الناس زمان يضربون أكباد الإبل في طلب العلم فلا يجدون عالما أعلم من عالم المدينة. قال الذهبي رحمه الله: هذا حديث نظيف الإسناد غريب المتن، رواه عدة عن سفيان بن عيينة، وفي لفظ: يوشك أن يضرب الناس آباط الإبل يلتمسون العلم، في لفظ: من عالم بالمدينة، وفي لفظ: فلا يجدون أفقه من عالم المدينة فقيه مالك. وفي رواية طريق أخرى عند النسائي عن سفيان عن أبي الزناد عن أبي صالح عن أبي هريرة، طريق أخرى هذه: يضربون أكباد الإبل فلا يجدون عالما أعلم من عالم المدينة. قال النسائي: هذا خطأ، الصواب عن أبي الزبير عن أبي صالح، أي الصواب رواية ابن جريج عن أبي الزبير عن أبي صالح عن أبي هريرة، الرواية التي سبقت وأنها معلة بأمرين: تدريس مدلسين، وأن الراجح الوقف. وفي حديث آخر عن أبي موسى سعيد بن أبي هند عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج ناس من المشرق والمغرب في طلب العلم فلا يجدون عالما أعلم من عالم المدينة. قال في الحاشية: هو مرسل. سعيد بن أبي هند لم يسمع من أبي موسى. قال: ويروى عن ابن عيينة قال: كنت أقول هو سعيد بن المسيب، حتى قلت كان في زمانه سليمان بن يسار وسالم بن عبد الله وغيرهما، ثم أصبحت اليوم أقول إنه مالك، لم يبق له نظير بالمدينة. وهذا يفيدك أن الأحاديث قد تكون صحيحة، حديث قد تكون ماذا صحيحة، ولكن تنزيل تلك الأحاديث الصحيحة فيما يتعلق بالغيبيات على الوقائع التي تعاصرها أمر ظني قد تصيب فيه وربما لم تصب. فبعض الناس يقرأ في أحاديث الفتن وما يكون في آخر الزمان ثم يبرمجها على الأحداث التي يعيشها هو، يعيشها هو، فيقول هذه هي كذا وهذه هي كذا وهذه الحرب هي الحرب التي في المكان الفلاني وهكذا، وهذه ظنون. فسفيان بن عيينة يقول الأمر كذلك، لكن من هو؟ هل هو مالك أو سعيد بن المسيب أو غيرهما؟ فرجع يقول إنه مالك. قال القاضي عياض: هذا هو الصحيح عن سفيان، ورواه عنه ابن مهدي وابن معين وذؤيب بن عمامة وابن المديني والزبير بن بكار وإسحاق بن أبي إسرائيل، كلهم سمع سفيان يفسره بمالك، أو يقول وأظنه أو أحسبه أو أراه أو كانوا يرونه. وذكر أبو المغيرة المخزومي أن معناه: ما دام المسلمون يطلبون العلم لا يجدون أعلم من عالم بالمدينة، فيكون على هذا سعيد بن مسيب، ثم بعده من هو من شيوخ مالك، ثم مالك، ثم من قام بعده بعلمه كان علم أصحابه. قلت ذهبي يقول: كان عالم المدينة في زمانه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه زيد بن ثابت وعائشة، ثم ابن عمر، ثم سعيد بن مسيب، ثم الزهري، ثم عبيد الله بن عمر، ثم مالك. وعن ابن عيينة قال: مالك عالم أهل الحجاز وهو حجة زمانه. وقال الشافعي: وصدق وبر، صدق وبر معناه أن كلامه صدق وبر. وقال الشافعي: وصدق وبر إذا ذكر العلماء فمالك النجم، قال الزبير بن بكار في حديث لا يضربن الناس أكباد الإبل في طلب العلم فلا يجدون عالما أعلم من أهل من عالم بالمدينة. قال الزبير بن بكار كان سفيان بن عيينة إذا حدث بهذا في حياة مالك يقول أراه مالكا، فأقام على ذلك زمانا ثم رجع بعده فقال أراه عبد الله بن عبد العزيز العمري الزاهد. قال ابن عبد البر وغير واحد ليس العمري ممن يلحق في العلم والفقه بمالك وإن كان شريفا سيدا عابدا. نعم، العمري الذي هو عبد الله ابن عمر العمري ضعيف في الحديث وهو زاهد ورع، له شرف وفقه لكن لا يبلغ شأن من شأن مالك في الصيت. وقال أحمد بن أبي خيثمة حدثنا مصعب قال أخبرنا سفيان قال نرى هذا الحديث أنه فيما أنه هو مالك. وكان سفيان يسألني عن أخبار مالك، قلت قد كان لهذا العمري علم وفقه جيد وفضل، وكان قوالا بالحق أمارا بالعرف منعزلا عن الناس، وكان يحض مالكا إذا خلا به على الزهد والانقطاع والعزلة فرحمهما الله. ثم ذكر فصلا سنبدأ به إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. مؤذن يؤذن ثم نصلي ركعتين ثم نصلي العشاء إن شاء الله تعالى.